إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أهم ما ينبغي أن يتعلمه الإنسان هو اعتقاد المسلم الصحيح، اعتقاد المسلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اعتقاد أهل السنة والجماعة الذي هو الدين الحق الذي يجب على كل مسلم أن يعتقده، لأنه اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم أجمعين. وهذا المعتقد معتقد أهل السنة والجماعة الذي هو اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم. من خالف في ذلك المعتقد فقد عرض نفسه لعقاب الله الشديد ومقته وغضبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرق والأحزاب والجماعات التي ستكون في أمته، يقول عن الفرق: وهي 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وهذا الحديث حديث ثابت، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود من حديث معاوية، وأخرجه أحمد وابن ماجه وابن أبي عاصم من حديث أنس: كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. هذه الجماعة التي هي في الجنة دون بقية الفرق التي في النار، وصفها النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوصف جامع، فقال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي اليوم، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي اليوم. أخرجه الآجري في الشريعة عن عبد الله بن عمرو، والطبراني في الصغير والأوسط من حديث أنس بن مالك. فضابط أهل السنة والجماعة أنهم متمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، وأنهم عاضون على ذلك بالنواجذ بأصول الأدراس، متمسكون بذلك، ومن أجل ذلك كانوا الفرقة الناجية. فهذه الفرقة الناجية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذين ينجون من النار يوم القيامة سالمون من البدع في الدنيا، لا يواقعون البدع ولا يقتربون من البدع ولا تقع عليهم البدع، البدع الاعتقادية التي تصيب الناس في هذه الحياة، أهل السنة والجماعة مبرؤون من ذلك براء منه. ولذلك كانت الفرقة المنصورة لقول النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين، يعني غالبين، حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون، يعني وهم غالبون. أخرجاه في الصحيحين من حديث المغيرة ابن شعبة. اعتقاد أهل السنة والجماعة، معتقد أهل السنة والجماعة هو معتقد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومعتقد الصحابة الكرام رضوان الله عليه. لا نجاة للعبد من النار إلا إذا أتى بهذا المعتقد كما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الفرقة الناجية دون هذه الفرق الكثيرة التي هي من أهل النار، قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف تلك الفرقة الناجية: التي هي على معتقده ومعتقد صحابته الكرام صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالذي يريد النجاة ويريد أن ينجو من النار وأن يسلم منها عليه أن يلحظ معتقد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعين بصيرته وبعين الرعاية والاهتمام، وأن يعلم أن ذلك هو الذي من أجله خلقه الله، فيحصل ذلك الأمر ويبذل فيه الجهد والوسع ولا يتكاسل في تحصيل معتقد أهل السنة، لأنهم هم الفرقة الناجية الذين لا تمسهم النار، لأنهم على معتقد النبي المختار وصحابته الأخيار. وهؤلاء قال فيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنهم ظاهرون، ظاهرون لا يغلبون. والظهور هنا بمعنى النصر، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، يعني فأصبحوا منتصرين. وقال الله تبارك وتعالى: وإن جندنا لهم الغالبون، فهم غالبون بالسيف والسنان وغالبون بالحجة والبرهان. وهؤلاء فرقة واحدة لا تتعدد، ولذلك سموا بالجماعة، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ليس لهم اسم يعرفون به سوى الإسلام والسنة وما دل عليهما من الألفاظ. قال الإمام مالك رحمة الله عليه: أهل السنة ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا قدري ولا رافضي ولا شيعي، ولكن أهل السنة. وسئل رحمه الله عن السنة فقال: ما لسم له سوى السنة. قال: ما لسم له سوى السنة. قيل له: ما السنة يا إمام؟ قال: ما ليس له اسم سوى السنة. السنة السنة هي ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو يعني رحمه الله أن أهل السنة ليس لهم اسم ينسبون إليه سواها، لا ينسبون إلا إلى السنة، فهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا. عقيدة أهل السنة التي هي عقيدة الفرقة الناجية، التي هي عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم ومعتقده، وهي عقيدة أصحابه الأخيار الأطهار رضوان الله عليهم. هذه العقيدة ينبغي أن يلتفت الإنسان إليها التفاتا صحيحا، وأن يتعلمها وأن يذاكرها، وأن يطالب نفسه بأن يأتي بها بعد معرفتها، لأنها مناط نجاحه ومناط فلاحه في الدنيا وفي الآخرة. وإذا لم يتعلم المعتقد الصحيح الذي ينجي من النار ومن المؤاخذة في الآخرة، وإذا لم يعتقد اعتقاد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا شك أنه على باطل وعلى ضلال. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله رب العالمين من أجل أن يوحد الناس في الأرض ربهم جل وعلا، فكان لا بد من معرفة هذا الأمر الكبير الذي لأجله خلق الله رب العالمين الخلق. والعلماء رحمة الله عليهم كتبوا في هذا الأمر وحرروه وصنفوا فيه وألفوا من أجل أن يدل الناس على هذا الأمر الكبير الذي هو رأس الأمر، لأنه هو الذي لأجله خلق الله رب العالمين الخلق، من أجل أن يوحدوا ربهم جل وعلا وأن يعبدوه وأن لا يصرفوا شيئا من العبادة لغير وجهه الكريم. فمما كتب العلماء في ذلك أنهم بيّنوا المعتقد الصحيح في توحيد الربوبية. ما توحيد الربوبية؟ هو توحيد العبد ربه بفعل الرب جل وعلا، أن توحد الله تبارك وتعالى بفعله جل وعلا، بإفراد الله تبارك وتعالى في أفعاله. ومعناه أن الله تبارك وتعالى هو المنفرد في الخلق، وهو المنفرد في الأمر، وهو الذي له الملك لا شريك له، فله الملك وله التدبير، وهو الموجد لهذه المخلوقات جميعها وهذه الكائنات كلها من العدم بدون شريك ولا معين. فلا بد أن يستقر هذا في النفس اعتقادا، أن يعتقد الإنسان أن الله تبارك وتعالى هو المنفرد بالخلق، وهو المنفرد بالملك، وهو المنفرد بالأمر والتدبير. فهو سبحانه الذي أوجد هذا الوجود كله على تنوع الموجودات فيه وعلى اختلاف الكائنات فيه، أوجد هذا جميعه من العدم، من لا شيء، من العدم، لم يكن شيء، فأوجد الله تبارك وتعالى السماوات والأرض وما بينهما، وخلق الله رب العالمين الخلق لا من مادة أولية خام، وإنما خلق الله رب العالمين من العدم، وأوجد الله رب العالمين من العدم، وجعل الله رب العالمين هذا الخلق كله على إحكام وإبداع النظام فيه من لا شيء، من العدم. فتوحيد العبد ربه بفعل الرب نفسه جل وعلا. فيعتقد أهل السنة والجماعة أن الله تعالى وحده متفرد بالخلق والملك والتدبير، أن الله جل وعلا متفرد بالخلق والملك والتدبير. قال ربنا جلت قدرته: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال سبحانه: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء. وقال تعالى: له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذا التوحيد هو توحيد الربوبية، وهو مستقر في النفوس البشرية لا ينازع فيه أحد من الناس مسلما كان أو كافرا، كما قال الله تبارك وتعالى عن الكفار: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهؤلاء الكفار يقرون أن الله هو خالق السماوات والأرض. وقال تعالى عنهم: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال مجاهد: إيمانهم قولهم الله خالقنا ويرزقنا ويميتنا، فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فأثبت لهم إيمانا على نحو ما. ما هو؟ يقولون الله خالقنا وهو يرزقنا ويميتنا، فهذا إيمان مع شرك في عبادتهم لغير الله رب العالمين. فالمشركون لم يكونوا يعتقدون أن آلهتهم تشارك الله تبارك وتعالى في الخلق، بل كانوا يعتقدون أن ذلك لله وحده، وأن آلهتهم يتوسل بها إلى الله، ولكنها ليست بخالقة، ليس لها في الخلق شيء. كانوا يعتقدون أن الأصنام التي يعبدون وأن الآلهة التي يقدسون ليس لها في الخلق شيء، ولكنها إنما هي وسيلة إلى الله رب العالمين، تتخذ شفعاء عند الله، كما قال جلت قدرته: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما نعبدهم يعني ما يعبدون تلك الآلهة وما يقدسون تلك الأصنام إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي إلا ليقربونا إلى الله تقريبا، لنتخذ تلك الآلهة وسائط عند الله تبارك وتعالى تقربنا إليه تقريبا. وقال جلت قدرته: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. وقال جلت قدرته عن مشركي قريش: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نزهه الله عن ذلك تنزيها. وقال الله تبارك وتعالى عنه: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فهم كانوا يعلمون ويقرون ولا ينكرون أن الله تبارك وتعالى هو خالق السماوات والأرض، وأنه ليس لشيء من آلهتهم شيء في ذلك ولا مشاركة. وقد قرر الله تبارك وتعالى هذا التوحيد لإثباته وتأكيده والاستدلال به على وجوب التوحيد في الألوهية، يعني في صرف العبادة لله رب العالمين، إذ إن توحيد الربوبية يستلزم ألا يعبد إلا الله. فما دام الله رب العالمين هو الخلاق، وما دام الله تبارك وتعالى هو الرزاق، وما دام الله تبارك وتعالى هو المنفرد بالأمر والملك، فكيف يصرف شيء من أمر العبادة لغير وجهه الكريم؟ هذا ما لا يقبله عقل سليم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهو الذي خلقكم، فما دام هو الذي خلقكم ولم يشاركه في خلقكم أحد، فينبغي عليكم أن تعبدوه وأن تخلصوا العبادة لوجهه الكريم. فجعل الله تبارك وتعالى توحيد الربوبية سببا للاستدلال على وجوب توحيد الإلهية، يعني بصرف العبادة لله رب العالمين وحده. فقال ربنا جلت قدرته: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. لماذا؟ لأنه هو الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم، فما دام هو الذي خلقكم وأنتم تقرون بذلك وهذا توحيد الربوبية، فيجب أن تصرفوا العبادة لوجهه الكريم وحده. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال سبحانه: ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. وقال سبحانه: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فما دام هو الذي يطعمهم من جوع وهو الذي يؤمنهم من الخوف، فينبغي عليهم أن يعبدوه. فذكر تعالى أنه وحده خالقهم ورازقهم، وهذا مما لا يشكون فيه، وجعل ذلك حجة عليهم في وجوب إخلاص العبادة له وحده لا شريك له. وقال ربنا جلت قدرته: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. ففي هذه الآيات كلها ينكر تعالى على المشركين الذين يقرون بأنه تعالى وحده هو خالق السماوات والأرض، وأنه وحده هو النافع الضار، بأن هذا الإقرار لم ينفعهم، إذ جعلوا مع الله إلها آخر يدعونه كما يدعون الله. وهذا عين التناقض، عين التناقض المخالف للشرع والعقل، إذ من تفرد بجميع هذه التصرفات من الخلق والرزق والإحياء والإماتة فحق أن يفرد بجميع أنواع الطاعات، أإله مع الله. ولهذا أنكر تعالى عليهم بقوله أإله مع الله، ولم يقل تعالى أخالق مع الله، لأنهم لا ينازعون في أنه لا خالق مع الله، ولكنهم يتخذون آلهة معبودة مع الله رب العالمين، لأن الإنسان إذا اتخذ شيئا يعبده من دون الله رب العالمين بكمال المحبة في كمال المذلة يكون له عابدا وقد اتخذه إلها. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم فهو يتبع هواه من دون الله رب العالمين. بيّن الله تعالى بطلان الشرك في الربوبية في الخلق والملك والتدبير والتصرف، وأنه لو كان ذلك لفسدت السماوات والأرض، وهذا مدرك أيضا ببداهة العقول. لو كان مع الله رب العالمين إله في هذا الكون يتصرف أيضا في هذا الكون ويدبر أيضا في هذا الكون تدبيرا لفسدت السماوات والأرض. ولذلك قال ربنا جلت قدرته لكي يبطل هذا الأمر على من يعتقده ويصير إليه. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. وقال سبحانه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إذن المسلم ينبغي عليه أن يعتقد أن الله تبارك وتعالى هو الخلاق وهو الرزاق وهو المالك مالك الملك وهو المدبر للأمر، لا مدبر للأمر في السماوات والأرض سواه. فإذا اعتقد ذلك فإن ذلك يقوده، لأن ذلك في الغالب لا نزاع فيه، وكان المشركون يقرون بمعظم ذلك، ولم يكن النزاع مع المشركين في توحيد الربوبية في إثبات أن الله تبارك وتعالى خلقهم، لأنهم لو سئلوا من خلقهم ليقولن الله، من خلق السماوات والأرض يقولون إن الذي خلق السماوات والأرض هو الله. إذن النزاع ليس في هذا الأمر. وما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكي يقر بأن الذي خلق السماوات والأرض هو الله وأن الذي خلقهم هو الله، فهذا مسلم في جملته في النفوس البشرية، إلا عند قليل من الدهريين في القديم وعند الشيوعيين في الحديث، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فأين كان النزاع إذن؟ النزاع كان وما يزال وسيظل في صرف العبادة لغير الله، أنهم يقرون بأن الله هو الخلاق ذو القوة، وأن الله رب العالمين هو الرزاق الكريم، وأن الله تبارك وتعالى له الملك والأمر، لا ينازعون في ذلك. وإذا سئلوا عن آلهتهم المعبودة مع الله رب العالمين أو دونه يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إنما نتخذهم وسائط عند الله رب العالمين. ففي أي شيء كان النزاع؟ وما يزال اليوم قائما وسيظل قائما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، النزاع في صرف العبادة لغير وجه الله الكريم. جميع أنواع العبادة ينبغي أن تصرف لله رب العالمين وحده. النزاع كان وما يزال وسيظل في صرف العبادة لغير وجه الله رب العالمين. فجعل توحيد الربوبية بإثبات أن الله هو الخلاق ذو القوة، وأن الله تبارك وتعالى هو الرزاق الكريم، وأن الله تبارك وتعالى مالك الملك له الأمر لا ينازعه في ذلك أحد، جعل هذا وسيلة وسببا مفضيا إلى إثبات توحيد الألوهية. يعني ما دام الله هو الذي خلقك، وما دام الله رب العالمين هو الذي يرزقك، وما دام الله رب العالمين هو الذي يكلأك من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك ومن فوقك، وبعظمته لا تغتال من تحتك، ما دام الله رب العالمين بيده أمرك ظاهره وباطنه، فكيف تصرف شيئا من أنواع العبادة لغير وجهه الكريم؟ هذا تناقض لا يقبله عاقل، لأن الله رب العالمين خالقك ورازقك ومدبر أمرك، وهو كالئك وحافظك وراعيك، وهو الذي أمدك بأصل الحياة، وهو الذي نفخ فيك الروح بأمر الله تبارك وتعالى بواسطة الملك في الرحم. ما دام الأمر كذلك فكيف يقبل عقلا أن تصرف شيئا من أنواع العبادة الظاهرة والباطنة لغير وجهه الكريم؟ إذن فهذا التوحيد الذي في الجملة لا نزاع فيه يقود حتما لا محالة عقلا وشرعا إلى إثبات وجوب صرف العبادة لله رب العالمين بجميع صورها من ظاهرة وباطنة، من عبادات القلب وعبادات اللسان وعبادات الجوارح، فلا يصرف شيء من ذلك لغير وجه الله الكريم. هذه أول فقرة من فقرات اعتقاد أهل السنة والجماعة، اعتقاد الفرقة الناجية التي قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهم أيضا يعتقدون الاعتقاد الصحيح في توحيد الأسماء والصفات، فمن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعندهم قاعدة ضرورية لا يمكن أن يتجاوزها واحد من أهل السنة سلفا وخلفا، وهي أنهم لا يتجاوزون القرآن والحديث الثابت عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يثبتون ألفاظ ذلك ويعلمون معناها في لغة العرب ولسانهم الذي نزل به القرآن العظيم، وأما الكيفية فيفوضونها لله رب العالمين وحده، لأن الله تعالى اختص بها فلم يطلع عليها أحدا من البشر. فهم ينطلقون في هذا الباب الخطير من أسس شرعية ثابتة من لزمها سلم من الانحراف، وهذا أمر مهم جدا. فيا لله كم ضلت فيه من أفهام، وكم زلت فيه من أقدام، وكم انحرف في هذا الباب الخطير عن سواء الصراط المستقيم جماهير كلها تسير إلى النار وبئس القرار، لأنها تخالف اعتقاد النبي المختار وصحابته الأخيار صلى الله عليه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنه. فمن ذلك بل أول ذلك إثبات ما أثبته الله لنفسه، فيجب علينا أن نثبت ما أثبت الله رب العالمين لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم دون زيادة ولا نقصان، لأنه لا أحد أعلم بالله من نفسه، كما قال تبارك وتعالى: قل أأنتم أعلم أم الله. الله رب العالمين أعلم بنفسه، وكذلك لا أحد أعلم بالله تبارك وتعالى بعد الله تبارك وتعالى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا أول أمر في هذا الباب الخطير الذي لا يلتفت إليه على وجهه إلا أهل السعادة ممن كتب الله رب العالمين لهم الفلاح والنجاح في الدنيا وفي الآخرة. فأول ذلك أننا نثبت لله رب العالمين ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه دون زيادة أو نقصان، وننزه الله تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقات في صفاته، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال: جلت قدرته ولم يكن له كفوا أحد. وكذلك لا نحاول إدراك كيفية الصفات، فإن الكيفية 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 هي التي تفوض إلى علم الله رب العالمين. وأما الصفة فينبغي أن تثبت ما دام دل عليها الكتاب ودلت عليها السنة الصحيحة الثابتة، ويكون لها معنى هو ثابت في لغة العرب وفي لسانهم، فنثبت المعنى، نثبت الصفة التي يدل عليها الكتاب والسنة، ونثبت المعنى الذي تدل عليه تلك الصفة على مقتضى الكتاب وعلى مقتضى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما دل عليه لسان العرب ولغة العرب، لأن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن العظيم بهذه اللغة الشريفة. ولكن الكيفية نفوضها إلى الله رب العالمين. قال سبحانه: ولا يحيطون به علما، وقال: جلت قدرته هل تعلم له سميا. سبحانه وتعالى سبحانه. فمن ذلك على سبيل المثال قول ربنا جلت قدرته: الرحمن على العرش استوى، في سبعة مواضع في القرآن العظيم. فيستفاد من ذلك أن نثبت لله رب العالمين ما أثبته لنفسه في كتابه، ولا أحد أعلم بالله رب العالمين من نفسه. فإذا قال لنا ربنا تبارك وتعالى إنه قد استوى على العرش، فنثبت لله رب العالمين ما أثبته لنفسه. أو نحن أعلم بربنا جلت قدرته من نفسه؟ هو أثبت لنفسه ما أثبته في كتابه، فما الذي يجب علينا نحن أهل السنة والجماعة من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في هذا الباب نثبت لله رب العالمين ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونعلم أن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن العظيم بهذه اللغة العربية الشريفة ولألفاظها معاني، وهذه المعاني ينبغي أن تكون واضحة، بل هي واضحة في أذهان الذين يتكلمون بها ويعرفونها. والله رب العالمين لم يجعل القرآن ألغازا، ولم يذكر لنا فيه جلت قدرته مثل هذه الصفات العظيمة التي هي مما يعلمه الله رب العالمين عن نفسه بنفسه، لا يعلمه عنه أحد من خلقه إلا بتعليمه جل وعلا. فلما ذكر لنا ربنا تبارك وتعالى ذلك بهذه اللغة، وجب علينا أن نثبت ما أثبت لنفسه جل وعلا، ثم نثبت المعنى الذي تدل عليه الصفة، فنثبت استواء الله على العرش استواء حقيقيا نعرف معناه ونجهل كيفيته. أما كيف فذلك ليس إلى أحد من الخلق، وإنما ذلك لله رب العالمين وحده. لا يقال كيف استوى، ولكن يثبت استواء الله رب العالمين على العرش. نثبت لله رب العالمين ما أثبت لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله جلت قدرته هو أعلم بنفسه من كل أحد، ثم إن نبيه صلى الله عليه وسلم أعلم به جلت قدرته من كل خلقه، وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فعلينا إذن إذا ما مرت علينا صفة من صفات الله رب العالمين في القرآن العظيم أو في سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، أن نثبت ذلك لله، نقول سمعا وطاعة، ربنا أعلم بنفسه من كل أحد، ونبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلم بربه من جميع خلقه، وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فنثبت لله ما أثبت لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، ونثبت المعنى الذي دلت عليه الصفة. وأما الكيفية فلا يمكن إلا أن نفوضها لله رب العالمين خالق البرية. أما الكيفية فمفوضة لباري البرية لله رب العالمين وحده. كيف استوى؟ إذا كنت لا تحيط بشيء من علمه إلا بما شاء، فكيف تحيط بعلمه جميعه؟ وإذا كنت لا تحيط بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا تستطيع أن تحيط بعلمه جل وعلا أو بشيء منه إلا بمشيئته جل وعلا، فكيف تحيط بذاته جل وعلا؟ ذلك فوق الفهم وفوق الوهم. وإنما نثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه، ونثبت ما دلت عليه الصفة من معنى. قال استوى، نقول استوى. كيف استوى؟ هذا أمر مفوض لله رب العالمين وحده. وقوم قالوا إن استوى يعني استولى، والاستيلاء على الشيء لا يكون إلا بعد مغالبة، فمن الذي يغالب الله رب العالمين وينازعه في عرشه ثم استولى الله رب العالمين على عرشه بعد المغالبة وبعد المخاصمة على عرشه؟ سبحان الله العظيم. اليهود قيل لهم قولوا حطة وادخلوا الباب سجدا، فقالوا حنطة وزادوا النون ها هنا، قيل لهم قولوا حطة وادخلوا الباب سجدا، يعني حط عنا خطايانا وادخلوا الباب ساجدين تزحفون بسجودكم حتى تدخلوا الباب. فماذا قالوا؟ قالوا حنطة، حنطة وهي الخمح المعروف، ودخلوا على أستاههم كما يفعل الصبي الذي لا يستطيع الحبو بعد، فخالفوا الكتاب وخالفوا الأمر
وجاء أقوام ينازعون في الصفات ويضلون في هذا الباب عن معتقد الفرقة الناجية، عن معتقد أهل السنة والجماعة، عن معتقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. قال لهم ربهم جل وعلا: الرحمن على العرش استوى، فزادوا اللام يشبهون اليهود في زيادة النون في حنطة. فقال لهم ربه مستوى، فقالوا استولى. وهذا شيء عجيب، إذا قال الله رب العالمين إن له يدا نثبت ما أثبت لنفسه ونفوض الكيفية لله رب العالمين وحده. فإذا قال لك قائل إن اليد هي القدرة، فقل له إن الله رب العالمين يقول بل يداه مبسوطتان، إذن فأثبت لنفسه يدين، فهل له قدرتان؟ فما هذا السخف؟ ما الذي علينا نحن أهل السنة والجماعة، ما الذي ينبغي علينا نحن على الفرقة الناجية، ما الذي ينبغي علينا نحن أهل المعتقد الصحيح، معتقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأطهار، في هذا الباب الخطير الذي يجب علينا في الأسماء والصفات أن نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه من صفاته في كتابه أو على لسان نبيه، ونثبت المعنى الذي تدل عليه الصفة، لا يسعنا إلا ذلك. ولكن في هذا الباب ضميمة لا بد منها، وهي أن الكيفية مفوضة لله رب العالمين وحده. كيف؟ لا يقال كيف هاهنا، وإنما يقول ذلك أهل البدع كما قال الإمام مالك رحمة الله عليه. فأول ما ينبغي على العبد المسلم أن يعلمه وأن يتحفظ وأن يحفظ وأن يجعله أول ما يعقد عليه الخنصر هو أن يحصل اعتقاد أهل السنة والجماعة، لأنه إن لم يحصله كان من أهل البدع، وأما المعتقد الصحيح فأهله هم أهل الفرقة الناجية، أهل معتقد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله رب العالمين أن يمن علينا بذلك، وأن يقيمنا عليه، وأن يقبضنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة أهله مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.